نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه هو أن تكون صديق مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. وفي حلقة اليوم سنتابع دراستنا لهذه الرسالة العظيمة وهذا السفر النفيس من أسفار العهد الجديد. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح الخامس والعدد التاسع، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
نقرأ في بداية هذه الحلقة في رسالة الرسول بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح الخامس والعددين التاسع والعاشر: كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. ويجدر بنا أن نعلم صديق المستمع أن الرسول بولس كتب رسائل أخرى غير تلك التي نجدها في العهد الجديد، ولكن روح الله شاء أن يضم بعض تلك الرسائل لا جميعها إلى العهد الجديد. وعلى أي حال، فإن الرسول بولس يشير هنا إلى رسالة أخرى كان قد كتبها إليهم وأوصاهم فيها ألا يخالطوا الزنا. ويميز الرسول بولس في هذين العددين بين شركتنا مع المؤمنين في الكنيسة وحياتنا في العالم، أي في وسط غير المؤمنين. ففي إطار علاقاتنا في الكنيسة لا يجوز لنا أن نكون في شركة مع أشخاص معروفين بانغماسهم في الزنا، أو مع أشخاص معروفين بطمعهم أو باستغلال الآخرين أو بعبادة الأوثان. فما دمنا نعيش في هذا العالم، لا مفر من التعامل مع الخطاة في كل مكان من حولنا. فالله لا يدعونا إلى العزلة والابتعاد عن الناس، بل يدعونا إلى أن نكون نورا وملحا لهم. فقد قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح الخامس من العدد الثالث عشر إلى السادس عشر: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. أما فيما يخص شركتنا مع الآخرين، ينبغي لنا أن ندقق في سلوكهم وحياتهم. فإن كان هناك مؤمنون إسميون أي مؤمنون يدعون الإيمان ظاهريا فقط، يجب علينا أن نمتنع عن الشركة معهم، أي ألا ننخرط بهم بشكل زائد كي لا نتأثر بسلوكهم وحياتهم. ويذكر بولس هنا خطية عبادة الأوثان، وهذا يذكرنا بحادثة في العهد القديم. فعندما اعتلى حزقية عرش يهوذا، كان بنو إسرائيل يعبدون الأوثان، ونقرأ في سفر الملوك الثاني الأصحاح 18 في العددين 3 و4 أن الملك حزقية عمل المستقيم في عيني الرب، فأزال معابد المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يتعبدون إليها. ويمكنك عزيز المستمع أن تجد قصة الحية النحاسية في سفر العدد الأصحاح 21 من العدد 4 إلى 9، إذ نقرأ أن بني إسرائيل ارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم، فضاقت نفس الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية؟ لأنه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف. فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة، فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحيات. فصلى موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا. ونجد في هذه الحية النحاسية رمزا رائعا ليسوع المسيح الذي رفع على الصليب لأجلنا. فقد قال يسوع لنيقوديموس في إنجيل يوحنا الأصحاح 3 في العددين 14 و15: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. فالحية صديق المستمع في الكتاب المقدس ترمز إلى الشيطان والخطية، أما الحية النحاسية فترمز إلى إدانة الخطية، لأن معدن النحاس يرمز في الكتاب المقدس إلى الدينونة. لذلك عندما ينظر المؤمن إلى يسوع فإنه يرى أن خطيئته قد دينت على الصليب، فمع أن يسوع بلا خطية ارتضى أن يموت بدلا عنا وأن يدفع أجرة خطايانا لكي نحيا نحن. ويا ليتنا صديق المستمع نتحرر من كل صنم في حياتنا، أي من كل ما يعيق علاقتنا وشركتنا مع الله الحي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تتمتع يا صديقي بشركة مقدسة مع الله الحي القدوس؟ وهل تحرص على أن تكون في شركة مع مؤمنين حقيقيين؟ فمع أننا لا نستطيع أن نعتزل عن العالم، فإن الرسول بولس يوصينا في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 5 والعدد 11 قائلا: وأما الآن فكتبت إليكم، إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا. إذن يعيد بولس تأكيد هذا الحق من جديد قائلا: قد تجدون بينكم أشخاصا يدعون الإيمان، ولكنهم قد يكونوا زنات أو طماعين أو عبدة أوثان أو شتامين أو سكيرين أو استغلاليين. فإن وجدتم شخصا كهذا في الكنيسة لا تخالطوه ولا تأكلوا معه. فمع أننا نعيش يا صديقي في عالم مليء بالخطية، فإن الله لا يريدنا أن نعزل أنفسنا عن الخطى، بل يريدنا أن نكون شهادة حية لهم عن محبة الله وغفرانه. ومع أننا محاطون بالخطية من كل حدب وصوب، فإننا لا ننتظر شيئا من هذا العالم، بل ننتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. كذلك فإن الكتاب المقدس يعلمنا أننا غرباء ونزلاء في الأرض، فذات يوم سيأتي الرب يسوع ويأخذنا لنكون معه إلى أبد الآبدين. ولكن لماذا يوصي الرسول بولس مؤمني الكنيسة في كورنثوس أن لا يأكلوا مع أي شخص يدعي الإيمان؟ وما علاقة الأكل بالحياة المسيحية؟ الحقيقة يا صديقي هي أن الأكل في تلك الثقافة كان له دلالة عميقة، وما تزال الحال كذلك في بلدان وثقافات كثيرة حول العالم. فالأكل مع الآخرين يشير إلى الشركة معهم، لذلك إن أكلت مع أحد الأشخاص فإنك تؤكد له وللآخرين أن هناك علاقة وثيقة تربطكما معا. وهناك بلدان وثقافات كثيرة كما هي الحال في بلدان الشرق الأوسط يأكل فيها الأصدقاء والأحباء من الصحن نفسه ويقتسمون رغيف الخبز الواحد، دلالة على عمق العلاقة بينهم. لذلك يوصي الرسول بولس مؤمني الكنيسة في كورنثوس أن لا يؤكلوا الأشخاص الذين يتظاهرون الإيمان، لأنهم في حقيقة الأمر بعيدون كل البعد عن الله الحي. ثم يقول الرسول بولس في العددين 12 و13: لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ أما الذين من خارج فالله يدينهم، فاعزلوا الخبيث من بينكم. يقول بولس هنا إنه ليس من حق المؤمنين أن يحكموا على الذين هم من خارج الكنيسة، فالله هو الذي يدين غير المؤمنين لأنه الوحيد الذي يعرف القلوب. لكن من واجب الكنيسة أن تمارس التأديب الكنسي بحق الأشخاص الذين لم يحافظوا على عهدهم مع الله القدوس. فالمؤمن شخص أخذ عهدا على نفسه أن يكون أمينا للرب. لذلك مع أنه يتمتع بمزايا كثيرة في المسيح يسوع، فإنه مسؤول عن المحافظة على عهده وتكريسه. في ضوء هذا الحق يقول بولس: أعزل الخبيث من بينكم. وقد وردت هذه العبارة مرات عديدة في سفر التثنية، فكما أن الطبيب يضطر أحيانا إلى عزل المريض عن الأشخاص الأصحاء كي لا ينقل العدوى لهم، فإن الكنيسة مطالبة بعزل كل شر بداخلها كي لا يمتد تأثيره المدمر إلى الآخرين. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة فإن التأديب الكنسي لا يعني البتة أن الكنيسة تتلذذ بتطبيق القوانين الصارمة أو بإلحاق الأذى بشعب الكنيسة، فغاية التأديب الكنسي هي رد الأخ الذي أخطأ إلى شركته مع الله والمؤمنين. يتطرق الآن الرسول بولس إلى مشكلة أخرى كانت موجودة في الكنيسة في كورنثوس، لذلك فإنه يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 6 في العددين 1 و2: أيتجاسر منكم أحد له دعوة على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ لقد كان هناك أناس في الكنيسة في كورنثوس يقاضون بعضهم بعضا أمام المحاكم الوثنية، ولكن بولس يقول هنا إنه ينبغي حل الخلافات بين المؤمنين داخل الكنيسة، لأن الله أعطى المؤمنين الحكمة اللازمة لحل الخلافات بينهم. ويكفي أن نعلم يا صديقي أن سلوك المؤمنين في البر والقداسة أكثر من كاف لفضح الشر والخطية التي في هذا العالم. ويجدر التنويه إلى أن الرسول بولس لا يقول هنا إنه لا يمكن للمؤمنين أن يلتجئوا إلى المحاكم المدنية المختصة عند الضرورة. لكن الموقف الذي يتحدث عنه هنا هو نزاع بين مؤمنين. والآن ماذا لو اختلف أحد المؤمنين مع شخص غير مؤمن؟ في حال كهذه لن يرتضي الشخص غير المؤمن أن يلتجئ إلى الكنيسة لحل الخلاف. لذلك قد يضطر المؤمن في ظروف معينة إلى اللجوء إلى المحاكم المدنية لتحقيق العدالة. والحقيقة هي أن بولس نفسه التجأ إلى القضاء. فنحن نقرأ في الأصحاح 25 من سفر أعمال الرسل عن محاكمته أمام فستوس، وقد قال بولس مدافعا عن نفسه: أني ما أخطأت بشيء، لا إلى ناموس اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى قيصر. ولكن فستوس إذ كان يريد أن يكسب رضا اليهود أجاب بولس قائلا: أتشاء أن تصعد إلى أورشليم لتحاكم هناك لدي من جهة هذه الأمور؟ لكن بولس أحس بوجود مؤامرة عليه فأجابه قائلا: أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي أن أحاكم. أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضا جيدا، لأني إن كنت آثما أو صنعت شيئا يستحق الموت فلست أستعفي من الموت. ولكن إن لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس أحد يستطيع أن يسلمني لهم. إلى قيصر أنا رافع دعواي. أما فيما يخص المنازعات بين المؤمنين في الكنيسة، ينبغي للمؤمنين أن يسووا خلافاتهم داخل الكنيسة. يتابع الرسول بولس حديثه في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 6 والعدد 3، إذ يقول: ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة. قد تبدو هذه الكلمات غريبة أو غير مفهومة للوهلة الأولى، ولكن كل حيرة تزول عندما نتذكر أن الشيطان كان ملاكا قبل أن يتمرد على الله. ولكنه لم يكن الملاك الوحيد الذي تمرد وسقط، بل إن مفسرين كثيرين يقولون استنادا إلى ما جاء في سفر الرؤيا الأصحاح 12 والعددين 3 والرابع: إن ثلث الملائكة تمردت وسقطت مع الشيطان. فنحن نقرأ: وظهرت آية أخرى في السماء، هو ذا تنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض. والمعنى المقصود هنا هو أن الشيطان الذي يرمز إليه هنا بالتنين العظيم الأحمر اجتذب معه ثلث الملائكة فصاروا شياطين. ونقرأ في 6 من رسالة يهوذا: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. ولا شك أن المسيح هو الديان الوحيد، لكن بسبب اتحادنا بالسيد المسيح يمكن القول إننا سندين الملائكة التي سقطت في يوم الدينونة. والمعنى المقصود هنا هو إن كنا أكفاء في نظر الله للحكم على الملائكة التي سقطت، فيجدر بنا أن نكون أكفاء في معالجة المشكلات التي تواجهنا في حياتنا اليومية. ثم يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 6 والعدد 4: فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فأجلس المحتقرين في الكنيسة قضاة. بعبارة أخرى، فإن لجوء الإخوة المختصمين إلى أقل المؤمنين شأنا للحكم بينهم هو أفضل جدا من الاحتكام أمام قضاة وثنيين لا يعرفون شيئا عن الأمور الروحية. فقد قال الرسول بولس في الأصحاح 2 من رسالته هذه، أي رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: إن الإنسان الطبيعي أي الجسدي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، وأما الإنسان الروحي فيحكم في كل شيء. في ضوء هذا الحق لا يجدر بأي مؤمن أن يشتكي على أخيه المؤمن أمام قضاة لم يختبروا خلاص الرب يسوع المسيح. فالأشخاص غير المخلصين أيا كان عملهم وحكمتهم ومكانتهم لا يميزون الأمور الروحية ولا يمكنهم أن يحكموا فيها. لذلك في حال نشوب خلاف بين مؤمنين فإن كلمة الله تعلمنا أن الاحتكام أمام مؤمن بسيط فيه روح الله أفضل جدا من الاحتكام أمام قاض متمرس في القضاء ولكن روح الله ليس فيه. وباختصار شديد، في حال نشوب خلافات بين المؤمنين ينبغي حلها داخل الكنيسة. يتابع الرسول بولس حديثه في العدد الخامس: لتخجيلكم أقول، أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته؟ يطرح الرسول بولس سؤالا هنا بهدف تخجيل مؤمني الكنيسة في كورنثوس، فيقول لهم: ما دمتم تتباهون بمواهبكم وحكمتكم، أليس بينكم مؤمن حكيم يقدر أن يقضي بين إخوته عندما تقتضي الضرورة ذلك؟ وهو يتابع حديثه في الأعداد من السادس إلى الثامن: لكن الأخ يحاكم الأخ، وذلك عند غير المؤمنين، فالآن فيكم عيب مطلقا، لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحري؟ لماذا لا تسلبون بالحري؟ لكن أنتم تظلمون وتسلبون، وذلك للإخوة. ويا له من موقف مخجل حقا أن يحاكم المؤمن أخاه المؤمن أمام قاض غير مؤمن. والرسول بولس يقول هنا إن هذا التصرف هو خطأ جسيم، فقد كان الأولى بهم أن يحتملوا الظلم والسلب على أن يرتكبوا الظلم والسلب بحق إخوتهم. فإن شكوت أخي المؤمن أمام محاكم العالم قد تحكم المحكمة عليه ظلما، وإن حكمت المحكمة لي بأكثر مما أستحق أكون قد سلبت أخي. لذلك يا صديقي، ليت الرب يعطينا الحكمة والصبر كي لا نشتكي على إخوتنا أمام محاكم العالم. فالرب يسوع علمنا قائلا في الأصحاح الخامس من إنجيل متى: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين. آمين ثم آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك وأن يباركك اليوم بركة فوق بركة، وليت الرب يسكب نعمته الغنية عليك وعلى حياتك كي تكون في شركة عميقة معه وكي تتقوى بقوة الروح القدس الساكن فيك. باسم يسوع المسيح، آمين.
تسمع صوت شجاك بموتو تيجي وتفتح له قلبك رح يملى حياتك بوجوده لو مرة بتسمع صوته مش بس بيغفر ذنبك ده هيغني ويشبع قلبك مش بس بيغفر ذنبك ده هيغني ويشبع قلبك وهيبقى أبوك وربك تتهنى بخير وجوده لو مرة تسمع صوته لو مرة تسمع صوته صوت النجاك بموته صوت النجاك بموته تيجي وتفتح له قلبك رح يملى حياتك بوجوده لو مرة تسمع صوته رح يملى حياتك بوجوده لو مرة تسمع صوته
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.